قال وحدثنا علي بن حسين ساق السند إلى محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث. قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد. عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا أحد العشرة الذين كانوا في مجلس أبي حميد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي كان من أصحاب النبي؟ سهل ابن سعد. قال وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد وذكر الخبر ما زاد ولا يزيد وينقص. قال فيه موضع الحاجة والطلب ثم رفع رأسه يعني من الركوع لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهصر ظهره لم يرفع رأسه لم يصوبه لم يقنعه سبح طبعا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم صورة تقولها وانت راكع، صورة أخرى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثلاثا أو خمسا أو سبعا شريطة ألا تكون إمام تطيل بالخلق لا تطيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصر ظهره يقول بعض أهل العلم حتى لو وضع إناء فيه ماء على الظهر لا يسخر. قال أبو حميد ثم رفع رأسه يعني من الركوع. ماذا قال بعدما رفع رأسه من الركوع؟ هذا أيضا الصحابة تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا لنا ذلك. قالوا سمع الله لمن حمده، يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. وفي هذا دلالة على أن الإمام جاز له أن يجمع بين التسميع وبين التحميد، سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، في رواية اللهم ربنا ولك الحمد بالواو أو بغير الواو كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتصب قائما لم يهوي ساجدا في الحال كما يفعل بعضنا، وإنما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ركع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعض الروايات زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا يقوله واقف بين يدي ربي. طبعا الزيادة التي ذكرت يفعلها في قيام الليل وعندما يصلي بالجماعة صلوات الله وسلامه عليه لا يطيل. ولما صلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قباء وأطال الصلاة وأطال القراءة، خرج الرجل الأنصاري ترك الصلاة وصلى وحده، وبعد ذلك بلغ أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال إنه منافق. الصحابي غير منافق، رجل كان يعمل في مزرعته أتى ليصلي العشاء وربط بعيره عند باب المسجد، مسجد قباء، لكن معاذ رضي الله تعالى عنه بدأ يقرأ سورة البقرة يريد أن يطيل. الصحابي سلم صلى وحده عاد إلى بيته. بلغ معاذا ذلك فقال معاذ إنه منافق. الرجل ليس بمنافق، أتى يشكو معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة. وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وأضرابها وأمثالها من السور، لا يطيل بالقوم. إذن سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، كفى وهو منتصب. أقول مرة أخرى: لا كحال البعض منا اليوم بمجرد أن يهصر ظهره ارتفع، والله ما يمكن أن يقول يا الله، بمجرد ما ارتفع هوى ساجد. لما؟ قال: هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة مذهبه مذهب رسول الله. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. شخصية فريدة كبيرة من تلامذة الإمام أبي حنيفة، وهو محمد بن الحسن رحمه الله. حج وقدم إلى طيبة لزيارة المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد الإمام مالك إمام دار الهجرة، وتذاكرا أمرا، جرى بينهما مذاكرة علمية. الحجاج في السابق وبخاصة العلماء يغتنمون الفرصة إذا ما أتوا إلى مكة أو أتوا إلى طيبة، علماء طيبة ومكة ينتظرون مجيء علماء الدنيا حتى يتذاكروا وحتى يتكلموا فيما يتعلق بأمور الشرع. فتذاكر الإمام مالك ومحمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة في صلاة النبي يوم عرفة. لما صلى النبي يوم عرفة هل صلى ظهرا أو صلى جمعة؟ اليوم يوم جمعة والنبي خطب، والنبي صلى وجمع بين الظهر والعصر، فهل صلى النبي يوم عرفة ظهر أم أنه صلى جمعة؟ الإمام مالك قال: لا، النبي صلى ظهر. محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه قال: لا، النبي صلى جمعة. ألا ترى أنه خطب؟ فإذا قلت إنه قد صلى ظهرا ما الدليل؟ وإذا قلت أنا صلى النبي جمعة ما الدليل؟ مذاكرة علمية، والقصد منها التماس الحق لا التعصب على الرأي. التعصب على الرأي نتن، التعصب على الرأي ضلال فساد، إنما على المرء أن يطلب الحق ويأخذ الحق من حيث كان. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالتمسك بالحق، ولذا كل منا يرجو أن يريه الله تعالى الحق حقا ليتبعه. وعلمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فما الدليل على أن النبي صلى ظهرا ولم يصلي جمعة يا مالك؟ قال الإمام مالك لمحمد بن الحسن: أترى أن النبي لما صلى جمعة حسب ما تقول أنت، هل جهر بالقراءة أو أسر؟ إن جهر بالقراءة فهي جمعة، وإذا أسر فهي ظهر. قال محمد بن الحسن: أسر، واعترف وأقر بأن النبي صلى ظهر ولم يصلي جمعة، لأن مقصودهم الحق، ليس مقصودهم الهوى، وإنما مقصودهم الوقوف على الحق للعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا عندما ترفع رأسك قائما بعد الركوع تدع لنفسك وقتا تستطيع أن تذكر الله تعالى فيه بهذا الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمشي. قال: ثم كبر، رفع يديه، يعني قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه، ورفع يديه، ومرة أخرى ورفع يديه، يعني لما ركع سبح قام كبر رفع يديه. وهذا هو الموطن الثالث، لأن عندما نكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، عندما قام من الركوع ثلاث مواضع رفع يديه فيها من؟ أنا أقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي. قال: ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. كيف سجد صلى الله عليه وسلم؟ قال عندما وصف السجود: انتصب على كفيه، يعني اعتمد على كفيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ركبتيه، وعلى على قدميه، يعني أنه أقام قدميه في حالة السجود، ومكن ركبتيه من الأرض، واعتمد على يديه. ثلاثة أشياء. مرة أخرى قال: ثم كبر ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى. تورك يعني وضع مقعدته على الأرض ونصب رجله اليمنى قائمة، وقد تقدم لنا الكلام على ذلك. ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد الركعتين، صلى ركعتين ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة. هذه نقطة هامة أيضا. عندما أريد أن أقوم، أنا صليت الركعة الثانية، جلست للتشهد، أريد أن أنهض إلى الركعة الثالثة، هل أكبر وأنا جالس؟ أم أنني أقوم وأنتصب قائما، وإذا انتصبت قائما أكبر؟ أم أنني عند القيام أريد أن أنهض للركعة الثالثة أكبر وأوالي يستمر تكبيري إلى أن أقف؟ ثلاثة صفات. إما أن أكبر وأنا جالس ثم أقوم، أو أنني لا أكبر أقوم أنتصب قائما بعد ذلك أكبر، أو حالة ثالثة أنا أعمر قيامي بالتكبير، أنا قائم الله أكبر إلى أن أنتصب قائم. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أتى بالصورة الثالثة، لذا قال حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيره، قام بتكبيره، لا أنه كبر وهو جالس ثم قام، ولا أنه قام ثم كبر، وإنما عمر القيام بالتكبير صلوات الله وسلامه عليه. ثم ركع الركعتين الأخريين لأن الصلاة رباعية، ولم يذكر التورك في التشهد، يعني هذه الرواية ما ذكر فيها، ولكن الأول ذكر، فإذا كان الذي ذكر وهذا لم يذكر قاعدة عند أهل العلم، نحن طلاب علم روينا عن شيخنا، هذا روى ولم يذكر زيادة، وهذا روى وذكر زيادة، قالوا الحافظ حج على من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة، مدام هذا ثقة قال إن النبي تورك لما جلس للتشهد الأخير، هذا ما ذكر وما نفى وما قال لا يجوز، إنما لم يذكر عندما روى التورك، الذي ذكر قوله حجة يؤخذ به إن شاء الله تعالى.